بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في تبعية الدلالة للإرادة، وقلنا إن الشيخ الأستاذ لتأييد وإثبات هذا المبنى اتخذ طريقا آخر، وهو لمسد الدخالة، وهو إن العلة الغائية من وضع اللفظ هو الانتقال إلى المرادات. الغاية لماذا نضع هذا اللفظ هذا المعنى؟ الغاية انتقال المراد. فإذا كان الغاية انتقال المراد، فإذا كانت العلة هذه، فالمعلول تحدد. تعليل العلة، تحديد العلة موجب لتحديد المعلول. فبما أن العلة انتقال المراد، فالمعلول كذلك، يعني لا يدل اللفظ على المعنى إلا مع الإرادة، فيكون الإرادة جزء للموضوع. يعني اللفظ موضوع للمعنى المراد مركب. يقول السيد الخميني لا نقبل الصورة، لا نسلم بأن الغاية وضع الألفاظ لانتقال المراد، لا، الغاية وضع الغاية من الوضع ليس هو انتقال المراد، الغاية بيان الواقعية الخارجية. لاحظوا الفرق بينهما. الخميني ماذا يقول؟ الغاية من الوضع ما هو؟ بيان الواقع الخارجي. طرف المقابل ماذا يقول؟ انتقال المراد. الخميني يقول لا، الغاية بيان الواقع الخارجي. إذن الإرادة ما دورها؟ مرآتي لا أكثر. يقول الشيخ الأستاذ النزاع لفظي، النزاع لفظي لماذا؟ أو أشبه شيء بالنزاع اللفظي، لأن المراد من قولكم انتقال المرادات بعبارة أخرى، إذا كان المراد من قولكم دخل الإرادة، دخل الإرادة في الموضوع لا، هذا لا يقول به أحد. انتبهوا، الإرادة دخيل في الموضوع له. يعني شنو؟ لفظ زيد يدل على المركب كما بين السيد حفظه الله، لفظ زيد يدل على أي شيء مركب. الشيء الخارجي والإرادة. يقول الأستاذ إذا كان هذا المراد لا يقول به أحد، أقول لشيخ الأستاذ لماذا لا يقول به أحد؟ هذا صريح كلامه، لاحظوا. أي اللفظ وضع للمعنى حين كونه مرادا، أليس هذا مركب؟ نعم. الأستاذ يقول إذا كان هذا مقصوده لا يقول به أحد، فلا تصل النوبة إلى النزاع والبعث. وإن كان المراد إن المقصود من وضع الألفاظ تبيين المرادات ودخالة الإرادة، في الغاية من الوضع، ولو على المرآتية إلى الخارج، هذا مما لا كلام فيه. إذن الأستاذ لاحظوا ماذا يقول، هل المراد من قولكم دخالة الإرادات، هل المراد إن الغاية من الألفاظ تبين المرادات؟ أنا وضعت زيد لأجل أي شيء؟ أن أبين المقصود، أو المراد أن الإرادة جزء للموضوع لا؟ لخصه، إذا كان جزء الموضوع لا
لا يغلو بها.
إذا كان مقصودكم تبين المرادات، فما دخل الإرادة؟ آتي آلية مراتية. يقول هذا لا كلام. يعني واقعا السيد الخميني رحمة الله عليه حينما يقول لا أرتضي بالمقدمة الأولى، لا أرتضي بالصغرى، يعني مقصوده
نعم القسم الأول من الجزئية،
فله قائل وليس الاختلاف اختلافهم، ليس الاختلاف اختلاف لفظي، لا اختلاف معنوي، اختلاف جذري. نعم ننتقل الى وقل الاستاذ ان قلت خذ فلا لا يهمنا. ننتقل من هنا الى تبيين مراد شيخ الرئيس والخاجة الطوسي رحمة الله عليهم، فقط إشارة إلماح لا أكثر، وأدخل في البحث. كلاهما من الشخصيات الفذة، شيخ الرئيس ونعم
خاجة،
لكن الهجوم والإعلام التضليلي والتضليل الإعلامي ينصب على من؟ على الخاجة. انظروا كتب الطرف المقابل، استغفر الله استغفر الله، يعبرون عنه ب ما أردت أن أقول هاي الكلمة لكن قلته، يعبرون عنه بأن نصير الشرك، نحن نقول نصير الدين، يقول نصير الملة والدين، يقول نصير الشرك والكفر. لماذا؟ لأنه واجه الفساد، البلد الإسلامي كان مغمورا بالفساد من السلطان إلى الحواش، وراجعوا تاريخ الخليفة العباسي، وراجعوا وضع الوضع السياسي والاقتصادي للأمة حتى ولو لم يهجم هولاكو على بغداد، بغداد كانت نعم ساقطة حتى ولو لم يهجم عليها بجيوش. فالخاجة التحق ولو بالإجبار وكان صماما للأمان. صمام الأمان شيء فلكي شنو قال اطمئنان سوبرفي كان صمام أمان وببركته ببركته نجا من القتل كثير من علماء السنة بمن فيهم ابن أبي الحديد والعشرات. فالهجوم ليس على هولاكو ولا على الخليفة العباسي ولا على الجيش الخائن ولا على الموظفين والإدارات الفاسدة. الهجوم والويلات على من تنصب؟ على الخاجة بس. لماذا؟ لأنه قاد البلد، أولا أنقذ البلد من هوة السقوط وقاده إلى العلو بحيث ازدهر البلد. كيف؟ وهو الذي أسس أنشأ مكتبة كم كتاب فيها؟ 400,000 أصلا هذا رقم قياسي لم يفهمه العباسي. والمرصد في مراغة وبدأ به نعم تنشيط وتفعيل الحوزات العلمية شيعة وسنة، استقطب السنة وأعطاهم أموال. الآن المتخصص في هذا الفن السيد لأنه عنده تحقيق ثم أنت إن شاء الله بعد المطالعة السيد نعم كم مرة مرض فخافوا شيخنا من أن تسجل كل هذه الانتصارات باسم من؟ خافوا أن يسجل التاريخ هذه الانتصارات وهذه نعم الازدهارات تسجل باسم من؟ باسم الخاجة الشيعي الرافضي. فهم يقبلون أن تسجل هذه المفاسد باسم العباسيين ولا تسجل الانتصارات باسم الشيعة. ونصافا الخاجة مظلوم لكن يكفيه فخرا وعزا أنه دفن إلى جانب الإمام الكاظم. فنزور الكاظم مرة ونزور الخاجة مرتين رحمة الله عليه للخاجة والشيخ الرئيس كلام وهو إن الدلالة تابعة للإرادة. المحقق الخراساني ليس هذا رأيه، فتراه يقوم بتوجيه كلامه فيقول إن الإرادة على قسمين، تصورية وتصديقية. بعبارة أخرى، تا تارة انتقام، يعني إطلاق اللفظ، تارة إطلاق اللفظ للانتقال إلى المعنى اللغوي، وأخرى إطلاق اللفظ للانتقال إلى مراد المتكلم. فالدلالة التصورية هي الأولى، الانتقال إلى أي شيء؟ إلى المعنى اللغوي. والإرادة نعم تصديقية، ما معنى انتقال من اللفظ إلى مراد المتكلم؟ هذه على التصديق. وقولهم، قولهما الدلالة تابعة للإرادة، إشارة إلى أيهما؟ إلى لا إلى الأول. أكرر، الدلالة تابعة، انتبهوا، للإرادة. ما معنى؟ توضيح من الأخوان. الدلالة تصورية وتصديقية. تصورية يعني شنو؟ إطلاق اللفظ، إطلاق اللفظ للانتقال إلى المعنى اللغوي. تصديقية ما هو؟ إطلاق اللفظ لأجل الانتقال إلى مراد المتكلم. فقولهما الدلالة تابعة للإرادة، إشارة
إلى
الثالث، لا إلى الأول، يعني لا ينتقل إلى الذهن، لا ينتقل إلى الذهن، ذهن الصانع المراد. إذا صدر اللفظ من المتكلم سهوا، هو نائم تفوه بكلمة، أو سهى جالس قاعد يعني في حال اليقظة سهى وتكلم بكلمة، لا ينتقل إلى الذهن ذلك المعنى ما دامه نعم لم يقصد، ما دامه لم يقصد لم ينتقل. فهو كما لو صدر من وقوع حجرا على حجر، سأنجل سأنجل فتصدق، هذا لا يدل على شيء بالدلالة التصديقية، لا بالدلالة التصورية. فعلى هذا يحمل كلام العلمين، الدلالة تابعة للإرادة يعني الدلالة التصديقية. للأستاذ هنا كلام، عندنا فرصة أقرأ بسرعة. نعم أشوف الفرصة. للأستاذ كلام يقول: أولا كيف يمكن أن تتوقف دلالة اللفظ على مراد المتكلم؟ تتوقف الدلالة على أي شيء؟ كشف إرادة المتكلم، بعبارة أخرى حينما قال زيد، حينما أنا قلت زيد قائم، هذه الجملة إنما تدل على قيام زيد إذا أنا أردت منه هذا المعنى، أردت الكناية. أكرر، إنما تدل هذه الجملة على المعنى فيما إذا قلوا إذا كنت قد أردت هذا المعنى. سؤال، هذا الكشف من أين؟ من أين أنت تخرج؟ مسألة الإرادة أمر قلبي، من أين تكشف إرادتي أنا؟ واضح؟ وإذا كشفت إرادتي هل يحتاج إلى اللفظ؟ إذا أنت كشفت أني قصدت أني أريد قيام زيد، إذا كشفت بعد لا حاجة إلى اللفظ. فأنتم تقولون الدلالة تابعة للإرادة، يعني إنما تدل هذه الألفاظ على هذه المعاني إذا أنا أردتها. من أين تكشف الإرادة؟ هل اللفظ يدل على الإرادة؟ ولو بد أن تكشف، وإذا كشفت هل تحتاج إلى اللفظ حينئذ؟ ممكن تقرر ماذا قلت؟ أنا قلت مرتين، تكرر؟ ممكن تقرر؟ بدون إشكال، فعلا كلام الأستاذ، بعدين أشكل.
قولكم إن الدلالة
تابعة
للإرادة.
هاي الإرادة من تكشفها؟
حينما أنا قلت مثلا زيد قائم، من أين تكشف أن
إرادتي
أني أردت قيام زيد مثلا؟
وإذا كشفتها؟
إذا كشفتها يعني لا يحتاج إلى ذكر اللفظ.
هذا شنو أنا إشكالكم شنو؟ فهمتم المطلب؟ أحسنت.
الإشكال يعني في النتيجة أنا مع شيخ المكارم، ولكن هنا يقول من أين كشفت؟ من قرار من الغرابة. يعني المتكلم هنا المتكلم ليس في مقام الهازي وال
أحسنت. أي نقطة ثانية؟ يا هاي نقطة ثانية عندنا فرصة؟
نعم.
لا
لا.
لا النقطة الثانية، الأستاذ يقول في الدلالة التصديقية نحتاج إلى أمور أربعة، مع تحققها تتحقق الدلالة التصديقية. أولا كون المتكلم في مقام البيان، تحقق الأمور الأربعة تتحقق الإرادة التصديقية. يعني كما أنا تفضلت نحتاج إلى مقدمات أربعة، إلى هاي المقدمات الأربعة تحققت اللفظ يدل على المعنى، وإلا فلا. الأول كون المتكلم في مقام البيان، الثاني عدم نصب القرينة على الخلاف، الثالث كون المتكلم عاقلة، الرابع ثبوت الأصل عقلائي وهو تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية. يعني انتبهوا مولانا، إذا أنا قلت زيد قائم إرادة استعمالية المعنى اللغوي، إرادة جدية قيام زيد، العقلاء ماذا يقولون؟ يوجد تطابق بين الإرادة الاستعمالية، يعني الذي قلته قطعا أردته، هذا أصل عقلاء. يقول الأستاذ بعد، لاحظوا، بملاحظة هذه الثلاثة تتحقق الإرادة الاستعمالية، يعني نعم المعنى في الخارج، وبعد الرابع، ما هو الرابع؟ الأصل العقلاء، بعد انضمام الرابع تتحقق الإرادة الجدية، فلا حاجة إلى كشف كون المتكلم مريدا. ما نحتاج إلى الكشف، ما لا نحتاج، إذا تحققت هذه الأربعة، الدلالة الاستعمالية تطابق الدلالة نعم الجدية، ونكشف من هذه الأربعة أن هذا هو مراد المتكلم. والحمد لله رب العالمين.